بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو اللقاء الثاني حول ما يتعلق بأحكام الصلاة في سلسلة الفقه سؤال وجواب. وفي الدرس الأول، الدرس السابق حول ما يتعلق بأحكام الصلاة من سؤال وجواب، كنا قد تعرضنا للإجابة على بعض الأسئلة، منها سؤال ما معنى الصلاة، وذكرنا أن الصلاة معناها في اللغة أي الدعاء، لكن معناها في الاصطلاح هو التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة. وأجبنا على سؤال يقول حكم الصلاة، فقلنا أن الصلاة حكمها الوجوب في الإسلام، وأنها واجبة بدليل آيات من القرآن الكريم وبدليل أحاديث من السنة المطهرة عن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبإجماع أمة المسلمين. أجبنا أيضا على السؤال يقول على من تجب الصلاة، من الذي تجب عليه الصلاة؟ فكان الجواب أن الصلاة تجب على المسلم العاقل البالغ، ويشترط في حق المرأة أن يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة أن المرأة تكون عاقلة بالغة وتكون مسلمة. يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط رابع، وهو الطهارة من الحيض والنفاس، لأن المرأة لا تصلي في الحيض ولا في النفاس. وتوقفنا عند السؤال الرابع الذي يقول ما حكم تارك الصلاة؟ ووعدناكم أننا سنجيب عن هذا السؤال وما يليه من أسئلة في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. أما عن حكم تارك الصلاة، فالجواب أن تارك الصلاة له حالتان، إما أن يتركها جاحدا لفرضياتها، ينكر أنها في الإسلام أصلا، منكرا لوجوبها أنها ليست واجبة، هذا شخص. والآخر إما أن يتركها تهاونا وكسلا وهو مقر بوجوبها عليه. طيب كده عرفنا حكم تارك الصلاة، أن تارك الصلاة له حكمين، إما تارك جاحد وإما تارك كسلا وتهاونا. طيب تعال نتكلم عن صنف من هذين الصنفين. الصنف الاول تارك الصلاة جحودا. يعني ايه جحودا؟ يعني هو لا يقر بان الصلاة في الاسلام اصلا، يجحد ان الصلاة واجبة. فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها او جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، كافر مرتد بإجماع المسلمين. الكلام ده امتى؟ من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها او جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة. يعني ممكن يكون بيصلي، هو شكله في الصورة كده انه بيعمل ايه، بيصلي، لكن من جواه من قلبه ان الصلاة دي مش مهمة، ان الصلاة دي مش في الاسلام، ان هو بيصلي كده وخلاص بس عشان محدش ابوه ما يضربوش، مديره في الشغل ما يرفدوش، الحاكم ما يقتلوش، وهكذا. فهو بيصلي منظر، لكن من قرارة قلبه هو منكر بوجوبها، يبقى ده برضو ايه؟ كافر مرتد عن الملة. عارف يعني ايه كافر مرتد عن الملة؟ يعني تطلق منه زوجته، لانه ما ينفعش كافر يتجوز مسلم، اولاده وزوجته لا يرث احد منهم مال من هذا الرجل بعد موته، ولو هما ماتوا هو ما يورثش مال حد فيهم، ولما يموت ما يتغسلش وما يتكفنش وما يتصلاش عليه وما يدفنش في مقابر المسلمين. ده لو ايه؟ جاحد وجوبها حتى لو كان بيصلي. وهذا يستتيبه الامام، يعني الحاكم، حاكم الدوله، الحاكم المسلم المفروض ان هو يستتيبه، يعني يجيب له مجموعه من العلماء يقعدوا يفهموه ان هي واجبه وان في ادله عليها، ويحاولوا يقنعوه ويعلموه، يعرفوا دينه، يخلوه يتوب يعني. فيستتيبه الامام، فان تاب خلاص خير، ما فيش مشكله، بقى مسلم، والا قتله بالرده، يعني معناه ان هو ارتد عن الاسلام يعني كفر. ويترتب عليه جميع احكام المرتدين زي الاحكام اللي انا قلتها، هذا ان كان قد نشأ بين المسلمين، يعني الكلام ده لو اتولد بالناس مسلمه فشايف بعينين الناس بتروح تصلي، فشايف مش محتاج بقى، الموضوع ما هوش جاهل، اصل هو مش هنقول له اصل هو مثلا عايش في مكان البلد اللي هو عايش فيها او اتولد فيها هو مسلم بس البلد كلها كفار، ومش شايف حد بيروح جوامع ولا شايف مساجد، فلذلك هنا بقى نبدا نقول لا ده مش كافر مرتد لانه اصلا ما يعرفش، انما نشا بين بلاد مسلمين وشايف الناس بتروح مساجد وعارف يعني ايه مسلمين ويعني ايه اسلام ويعني ايه صلاه، ده ما عندوش حجه. ده فهمت قصدي ايه؟ فاما ان كان قريب العهد بالاسلام، مثلا كان غير مسلم ولسه داخل الاسلام جديد، طب ده ما يعرفش يعني، هو بيشوف الناس المسلمه بتصلي ودخل الاسلام بس ما يعرفش ان الصلاه دي حاجه مهمه يعني، فهو مسلم هو اسلم بس ما بيصليش، نقول له لا تعالى بقى نفهمك. او نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز ان يخفى عليه وجوبها، اتولد مثلا في البدو في الصحراء في مكان ما هوش يختلط فيه بالناس المسلمة فيعرف عن الاسلام شيء، فلا يكفر بمجرد الجحد، مش مجرد ان هو ما بيصليش ونكرها يقول لك لا يا عم ايه الصلاه دي انا ما اعرفش يعني ايه الصلاه اصلا، هو في صلاه في الاسلام؟ هو ما يعرفش، ففي الحاله دي ما نقولش عليه ايه؟ كافر ولا جاحد، بل نعرفه بوجوبها. فان جحد بعد ذلك عرف بقى خلاص هنا بقى اصبح ايه؟ مرتد، وياخد نفس الاحكام اللي احنا قلناها. ده الصنف الاول من تارك الصلاه اللي هو تارك الصلاه ايه؟ جحودا وانكارا. الصنف الثاني تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا من غير جحدها، يعني هو مقر ان هي واجب بس هو ما بيصليش، او ماشي على سطر ويسيب سطر، يعني يصلي الظهر ويسيب العصر والمغرب، ويصلي العشاء ويسيب الفجر كده يعني، او يقول لك معلش اصل العمل عبادة فخليني شغال ومش مهم الصلاة، او يقول لك معلش اصل انا عايز انام شوية سيبك من الصلاة وهكذا، معلش اصل انا عندي فرح رايح معزوم فمش فاضي انا لسه هقعد اصلي، طب والمشوار هيروح عليا، فاهم ازاي؟ يعني هو ايه؟ هو مقر انها واجبه عليه، لكن هو بيتركها تكاسلا وتهاونا بشأنها. فلا يختلف المسلمون ان ترك الصلاه المفروضه عمدا من غير عذر شرعي، لان لسه هنتكلم عن حاجه اسمها الاعذار الشرعيه بقى، اللي ممكن انسان يترك معاها الصلاه ولا يبقى عليه ايه؟ وليس عليه اثم، والمقصود يتركها يعني مش يتركها تماما. فلا يختلف المسلمون ان ترك الصلاه المفروضه عمدا من غير عذر شرعي هذا من اعظم الذنوب واكبر الكبائر، وان اثمه عند الله اعظم من اثم قتل النفس ومن اثم اخذ الاموال ومن اثم الزنا ومن اثم السرقه ومن اثم شرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. شوف بقى تارك الصلاة أشر من إيه؟ وكتير من الناس للأسف الشديد تيجي تكلمه تقول له يا أخي صلي، يقول لك الحمد لله أنا قلب أبيض، ده أنا ما بأذيش حد، أنا لا بشرب خمرة ولا بزني ولا بقتل ولا بسرق. يا ابني يا حبيبي ما أنت لما سبت الصلاة أنيل من ده كله، أشر من ده كله. فهذا الأمر لا يختلف المسلمون أن تارك الصلاة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، لكن اختلف أهل العلم في حكمه على قولين. أما خلاص الكل مجمع أن هو ده إنسان شر، لكن السؤال الحكم بقى بتاعه إيه؟ العلماء اختلفوا في الشخص ده على قولين. الأول أنه مسلم بس إيه بقى؟ فاسق عاصي مرتكب لكبيرة من الكبائر وليس بكافر، وهذا قال به الأكثرون من أهل العلم، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحاب مالك والشافعي في المشهور عنه وأحمد في إحدى الروايتين له، كما جاء ذلك في حاشية ابن عبدين وفي الفتاوى الهندية وفي حاشية الدسوقي وفي مواهب الجليل ومغني المحتاج والمجموع، وانظر إعلام الأمة للشيخ عطاء ابن عبد اللطيف حفظه الله أيضا تكلم في هذا الأمر. يبقى خلاصة الكلام إن تارك الصلاة هونا وكسلا اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول يرى أنه فاسق وليس بكافر، عاصي وليس بكافر، مرتكب كبيرة من الكبائر وليس بكافر. القول الثاني أو الفريق الثاني من العلماء قالوا أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، وهو مذهب سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ده تلميذ تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، تلميذ عبد الله بن عباس. فهذا مذهب سعيد بن جبير والشعبي والنخعي والأوزاعي وابن المبارك وإسحاق، وهو أصح الروايتين عند الإمام أحمد، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، وحكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب الصحابي رضي الله عنه وارضاه، وعن معاذ بن جبل الصحابي رضي الله عنه، وعن عبد الرحمن بن عوف الصحابي، وعن أبي هريرة، وعن غيرهم من الصحابة، إن هو كافر. ده إيه ده؟ ده الرجل مقر بيها بس تكاسل فيها، وهذا كما جاء في مقدمات ابن رشد وفي المقنع وفي الإنصاف ومجموع الفتاوى وفي كتاب الصلاة لابن القيم وحكم تارك الصلاة للشيخ ممدوح جابر حفظه الله. يبقى نلخص المسألة دي ونقول إذا كان تارك الصلاة ناكرا أو جاحدا لوجوبها كافر، وتركها مع الإقرار بها اختلف العلماء فيه، منهم من قال كافر ومنهم من قال فاسق، وأكثر الصحابة على إن هو كافر، ولو قلنا بالحكم الأخف من الكفر فقلنا هو مسلم عاصي مرتكب كبيرة من الكبائر فاسق، نقول سبحان الله. طب يرضى النفس إنه يبقى اسمه فاسق ليه؟ طب يرضى النفس إن العلماء يختلفوا فيه على إيه؟ سؤال: ما عدد الصلوات المفروضة؟ الجواب: ذهب جمهور العلماء إلى أن الصلوات المفروضات 5 صلوات، وهذا هو الصحيح، بينما ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله إلى وجوب الوتر، يعني أن صلاة الوتر واجبة فيبقوا كده 6، يعني عند أبو حنيفة الوتر كده يبقوا إيه؟ 6 بالوتر، لكن عند الأئمة وعند جمهور العلماء أنها هي إيه؟ 5. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور ولا ما ذهب إليه أبو حنيفة؟ لا، الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء. إيه ليه بنقول كده؟ يعني عشان هم أكتر يعني منه، يعني هو واحد لوحده اللي قال كده وهم أكتر فإحنا بنمشي مع الأكترية؟ لا، إحنا ماشيين مع الدليل. إيه الدليل بقى؟ الدليل عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أبي ذر رضي الله عنه في حديث الإسراء، الإسراء والمعراج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فرض الله على أمتي 50 صلاة، فذكر الحديث، ده حديث طويل. المهم في نهاية الحديث: إلى أن قال فرجعت إلى ربي فقال هي 5 وهي 50 ما يبدل القول لدي، يعني 5 في العمل و50 في الإيه؟ في الأجر، ما يبدل القول لدي. يعني ربنا قال خلاص 50 يبقوا 50. طب ربنا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي رجع لربنا سبحانه وتعالى يسأله التخفيف بوصية من سيدنا موسى، يبقى سيدنا موسى ماله؟ بيحب سيدنا محمد، وسيدنا موسى بيحبك انت كمان، بيحبنا ولا لا؟ ما هو ايه اللي يخلي سيدنا موسى يقول لسيدنا محمد يقول له ارجع اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق، يبقى معناه ايه؟ قلبه علينا، صح؟ هتقول لي الله، يعني سيدنا موسى قلبه علينا والنبي ما كانش قلبه علينا؟ اقول لك لا، في فرق. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف الموضوع ده اصلا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يرجع كلمة لربنا، من ادبه مع ربنا ما ينفعش يقول له. فلما رجع سيدنا موسى هو اللي حل القضية دي في كلمة واحدة قالها، قال له ايه؟ اني جربت الناس قبلك، انا عندي خبرة بالناس، انت يا محمد لسه الناس جديدة عليك وانت لسه جديد عليك، انما انا ده انا شفت النجوم في عز الظهر من بني اسرائيل، فاهمني؟ فانا قال له كده، اني جربت الناس قبلك وان امتك لا تطيق فارجع الى ربك فاساله التخفيف. يعني لا، الكلام ده مش صح. لا، الكلام المغزى وصل في الحديث. كلام بعض الناس بقى اللي يجي يقول لك ايه، لا اصل سيدنا موسى لما كان نفسه، والكلام ده كله باطل، خلي بالك ده كلام تخريف. يقول لك اصل سيدنا موسى طلب من ربنا في الدنيا، قال ربي ارني انظر اليك، نفسي اشوفك، انا بكلمك، صح؟ مش وكلم الله موسى تكلمه؟ طب سيدنا موسى بيكلم ربنا وربنا بيكلمه، فسيدنا موسى طمع اكتر بقى، يعني ليه ما اطلبش حاجه اعلى من كده كمان؟ طب يا رب انا نفسي اشوفك، قال له لا لن تراني، مش هينفع في الدنيا، ما ينفعش، ولكن انظر الى الجبل، عارف انت طبعا القصه، فالمقصود الى اخر الايات يعني. فيقوموا بقى شويه ناس كده ما تفهمش مع تيه ولا مخابيل، عقلهم ما عرفش رايح فين، يقوم بقى يقول لك ايه، سيدنا موسى ما شافش ربنا وطلب الرؤيه فربنا منعه، لكن سيدنا محمد لما طلع في الاسراء والمعراج شاف ربنا، فاتملى النبي صلى الله عليه وسلم بنور الله عز وجل، وهو نازل سيدنا موسى ما شافش ربنا، فشاف النور بتاع ربنا على مين؟ على سيدنا محمد، فقعد يقول له الحركه دي والقصه دي عشان يفضل يطلع ياخد نور ويجي وسيدنا موسى يشوف. كذابين كذابين. اذا كان سيدنا موسى قالها في الحديث، قال له اطلع عشان ايه؟ اني جربت الناس قبلك. فلو كان سيدنا موسى مش قصده دي وقصده حكايه النور اللي هو الكذابين بيقولوها، يبقى معنى كان سيدنا موسى كذاب، لان ازاي يقول للنبي يقول له اطلع عشان تسال ربك التخفيف لان انا جربت الناس قبلك، لكن هو في الحقيقه مش بيعمل كده عشان يشوف النور، يبقى معنى كان سيدنا موسى كذاب، فما ينفعش برضه، فهمتني؟ ثم الموضوع لا يستند لدليل، كلامهم ده فين دليله اصلا؟ انما بقى الكلام ده، عارف انا بقى لو قلت الكلام ده، لو قلت في مسجد فيه صوفيه يقول لك حي الله، يقول لك صلى الله عليه وسلم، ويعملوا بقى ايه، والجمع يتهد من كتر التكبير والصلاه على النبي، يفرحوا هم بالحاجات دي قوي، نسال الله العافيه والسلام. لا لا. المهم، يبقى عدد الصلوات المفروضة 50 ليه؟ جبناها منين؟ من حديث الإسراء الطويل، وهذا الحديث حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى ربه تبارك وتعالى نتيجة لنصيحة سيدنا موسى عليه السلام، فقال له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعت إلى ربي فقال هي خمس وهي خمسون ما يبدل القول لدي، هي خمسة في الأداء وخمسين في الإيه؟ في الأجر. خلاص أنا قلت خمسين يبقى خمسين. وفي حديث متفق عليه أيضا البخاري ومسلم عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا، رجل أعرابي، خلي بالك الحديث ده مهم جدا، العلماء طلعوا منه شوية فقهيات كتيرة، الحديث اللي أنا أقوله ده حديث كله سطر ونص، فاهمني؟ ويمكن ما كملش سطر ونص، يمكن سطر واحد. اسمع الحديث، رجل أعرابي قال يا رسول الله، الرجل ده جاي من الصحراء، من الصحراء يعني، فجه المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، دخل في الإسلام فعايز يعرف ربنا فرض عليه ايه، ركز معايا، فقال يا رسول الله ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ فقال خمس صلوات. فقال فهل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. ما فرضش عليك، انما بقى لو عايز تتطوع بقى تصلي سنة ده براحتك انت. الحديث متفق عليه كما قلنا. اعرف الحديث ده، الحديث ده على فكرة هينفعك في حياتك في امور كتيرة جدا. ان الراجل جه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربنا فرض عليا ايه في الصلاة؟ قال له خمسة. قال له فرض عليا تاني غيرهم؟ قال له لا. فاهمني؟ عشان تعرف اي صلاة الناس بتصليها غير الصلوات الخمسة. ما في ناس بتخترع لك صلوات كده غريبة، فاهمني؟ يقول لك صلاة ما اعرفش، صلاة الرغائب في اول رجب، وصلاة ما اعرفش ليلة النصف من شعبان، وصلاة ما معرفش... ايه ده في ايه؟ كل دي صلوات باطلة، خلي بالك. يبقى الحديث بيبان ان هم خمس صلوات، وهو ده الشاهد اللي اتفق عليه العلماء ان هم كم صلاة؟ خمسة. طب سؤال اخر، واحد بيسأل ويقول ما عدد الركعات في كل صلاة من الصلوات الخمس؟ الجواب ان ابن المنذر رحمه الله تعالى قال في الاوسط، قال اجمع اهل العلم على ان صلاة الظهر اربع ركعات يخافت فيها بالقراءة، يعني صلاة سرية، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد. بعد الركعتين الأولين تجلس جلسة للتشهد، وبعد الركعتين التانيين تجلس جلسة للتشهد الأخير. وأن عدد صلاة العصر أربعا كصلاة الظهر، لا يجهر فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد. واضح كده؟ وأن عدد صلاة المغرب ثلاثا، يجهر في الركعتين الأوليين منها، يعني من هذه الصلاة، بالقراءة، ويخافت في الثالثة، ويجلس في الركعتين الأوليين جلسة، وفي الآخرة جلسة. وأن عدد صلاة العشاء أربعا، يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة، يعني يبقى قراءة جهرية مسموعة، ويخافت في الأخريين، ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد. وأن عدد صلاة الصبح دي صلاة الفجر يعني ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، ويجلس فيها جلسة واحدة للتشهد. هذا فرض المقيم، الشخص المقيم. المسافر بقى له احكام تانية، واحنا اتكلمنا قبل كده عن الموضوع ده. فاما المسافر ففرضه ركعتين الا صلاة المغرب، تفضل زي ما هي ثلاثة. اما الظهر والعصر والعشاء والفجر زي ما هم يبقوا كلهم ايه؟ اتنين. فان فرض المسافر في الصلاة المغرب كفرض المقيم، يصليها ثلاثة. سؤال آخر، هل كانت هناك صلوات مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الإسراء؟ ركز معي، مش احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة في رحلة الإسراء 50 صلاة، وخففت الى 5، فبقت 5 في العمل والأداء و50 في الأجر. طب سؤال، طب قبل بقى رحلة الإسراء دي هل النبي كان بيصلي هو والصحابة ولا ما كانوش بيصلوا؟ طيب، طب النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء صلى إمام بالأنبياء، طب هو بقى والصحابة قبل ما يحصل مسألة الإسراء والمعراج؟ الجواب، قال ابن عبد البر، قال جماعة من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء، ما كانش مفروض عليه صلوات إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو من قيام رمضان. يعني كان بس جاءه الأمر إن هو يقيم الليل إيه؟ من أيام من ليالي رمضان، من غير توقيت ولا تحديد. يعني يقيم الليل أي وقت في الليل يقيمه، ما فيش وقت ولا تحديد، وليس هناك توقيت وليس هناك تحديد ركعات معلومات. يبقى الصلاة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها قبل ما يفرض عليه الصلاة في الإسراء كان بيصلي من الليل، ملهاش وقت محدد، ليس لها وقت محدد، ليس لها ركعات محددة ولا لوقت محصور. يعني ما يبدأش مثلا من الساعة كذا للساعة كذا وبعد كده ما ينفعش يصلي وقبل كده ما ينفعش يصلي، لا ده مفتوح. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن. وقام معه المسلمون نحوا من حول، حول يعني عام، يعني صلوا على الصلاة دي حوالي ايه سنة، حتى شق عليهم ذلك. بقى الموضوع ايه تقيل عليهم. تخيل انت بقى ناس بتصلي سنة من بعد العشاء لحد الفجر، فاهمني؟ مش بس من بعد العشاء، ممكن من المغرب لحد الفجر، ما هو كده الليل بدأ يدخل من المغرب، فيبقى ما شغال كام ساعة؟ يجي 12 13 ساعة ولا أكتر. فشق عليهم ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى التوبة عليهم والتخفيف في ذلك، لما قال الله تبارك وتعالى الآن خفف، فاهمني؟ اللي هي في سورة أعوذ بالله، سورة المزمل. ونسخه الله تبارك وتعالى وحطه فضلا منه ورحمة، فلم يبقى في الصلاة فريضة إلا الخمس. كده خلاص مبقاش فيه فرائض غير الايه؟ الخمس. أما بقى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في الإسراء قبل الصعود والمعراج إلى السماء، فهذه لم تكن صلاة كالصلاة بتاعتنا اللي احنا معروفة دي، إنما هي والله أعلم كانت صلاة زي أنت مثلا بتصلي ركعتين تحية المسجد، فاهمني؟ وهكذا ركعتين مثلا إيه طاعة لله، لكن ليست صلاة إيه محددة بعينها. وكان فيها صلى الله عليه وسلم إمام بالأنبياء كلهم بمثابة، يعني بمثابة كأن إعلان وراثة، يعني خلاص انتوا اديتوا الرسالة وكل واحد فيكم كان بيسلم الرسالة اللي بعده، دلوقتي كلكم سلموني انا الرسالة لان انا النبي الخاتم وانا خاتم المرسلين، فالامة بتاعتي هي الاخيرة اللي ما فيش بعدها نبي. يعني معناها كأنها رسالة لليهود اللي بيقولوا ان هم بيتبعوا سيدنا موسى. طب اذا كنتوا انتوا بتتبعوا موسى عليه السلام، طب ما هو نبيكم موسى صلى ورا النبي محمد، يبقى معنى كده ان انتوا تعملوا ايه؟ تؤمنوا بمحمد. النصارى اللي هم بيتخذوا عيسى عليه السلام، طب ادي عيسى عليه السلام صلى امام، صلى مأموم خلف الامام اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى معنى كده ان انتوا اذا كان نبيكم عمل ده يبقى انتوا من باب اولى تتبعوا النبي محمد. اذا كان ابراهيم عليه السلام اللي هو ابو الانبياء صلى مأموم خلف النبي محمد، اذا كان ادم ابو البشر كلهم صلى ورا ابنه، ورا سيدنا محمد، ورا ابنه، يعني معناها يبقى ازاي حد، يبقى ازاي في حد في الدنيا دي ما يتبعش النبي ولا يمشي ورا النبي؟ يعني الكل كان خلف النبي، يبقى المفروض كل البشريه برضو كذلك. طب سؤال، هل يؤمر الكافر اذا اسلم بقضاء ما فاته قبل اسلامه؟ الجواب لا يؤمر الكافر إذا أسلم بقضاء ما فاته قبل إسلامه. لماذا؟ لأن الإسلام يجب. يعني إيه يجب؟ يعني يمحو، يمسح يعني، ويهدم ما قبله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ممن أسلم بقضاء الصلوات، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. يعني واحد ما كانش بيصلي، ما كانش بيصوم، ما كانش ملتزم، لما التزم وحاول الالتزام بدين الإسلام وتعليم الإسلام وعمل حسنات، بقى لو كان له ذنوب في الجاهلية تتمسح بحسناته اللي فين؟ في الإسلام. من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. عمل سيئة في الإسلام يتاخد بقى، يتحاسب بقى، يتفتح له الدفاتر القديمة والجديدة، يتحاسب على اللي فات واللي جاي. وهذا حديث متفق عليه. طيب سؤال، متى، وركز بقى معايا في الأسئلة دي، متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ الجواب: الصبي وإن كان لا تجب عليه الصلاة، هو لا تجب عليه، لأن احنا قلنا في شروط الصلاة إمتى؟ لما يكون مسلم بالغ عاقل، يعني بالغ، وده صبي لسه ما بلغش، فيبقى تجب عليه الصلاة؟ لا، لا تجب عليه الصلاة. فبنقول الصبي وإن كان لا تجب عليه الصلاة إلا أنه يجب على وليه أن يأمره بالصلاة وهو ابن 7 سنين، ويضربه عليها وهو ابن 10 سنين، تأديبا له حتى يعتاد الصلاة. وعايز أنبه على أمرين. بعض الناس للأسف الشديد يجي مثلا المسجد يسمع الشيخ بيتكلم في الحديث دوت، يوم رايح لابنه، ابنه عنده كم سنة؟ 10 سنين، يقول له يا ابني خش صلي، يقول له لا مش مصلي، يقوم ماسك العصا وضرب ابنه. لا يا عم انت غلطت. يقول لك مش النبي قال اضربوهم عليها ل10؟ نقول له يا سيدي افهم الحديث، هو قال لك اضرب في 10 امتى؟ بعد ما فضلت 3 سنين تعلم فيه من 7 ل10، انما مش من الباب للطاقه تقوم واخد الواد طخ ضربه. فلو اول مره تامره على الصلاه من 10 سنين، اقعد بقى كام سنه برضو علمه. فاهمني؟ طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا، امروا يعني مروا اولادكم بالصلاه اذا بلغوا 7. طب ليه 7؟ فخلاص الطفل هنا بقى 7 سنين بقى يعرف ينطق الكلام صح، يعرف يفهم صح، يقدر كده يتعلم، يقدر فعلا انه لما يدخل المسجد يصلي ما يبهدلش المسجد ويعيد فيه فسادا. طيب مروا اولادكم بالصلاه اذا بلغوا 7، واضربوهم عليها اذا بلغوا 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. عشان خلاص كبروا بقى وبقوا يفهموا، ما ينفعش واد ينام جنب بنت جنب اخته في السرير. وهذا حديث حسن صحيح عند ابي داود وحسنه الالباني في صحيح الجامع. طيب سؤال، اذا بلغ الصبي، يعني الطفل بلغ او اسلم الكافر، كان كافر واسلم، او طهرت الحائض والنفساء، عارف معنى الكلام ده ايه؟ يعني اصلا الكافر ما كانتش تجب عليه الصلاه فاسلم بقت واجبه عليه، الحائض او النفساء ما ينفعش تصلي فطهرت يبقى واجب عليها تصلي، طفل صبي لا يجب عليه الصلاه بلغ فبقى واجب. يعني كانوا غير مكلفين اصبحوا ايه؟ مكلفين. فاهم ازاي؟ إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو طهرت النفساء قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت، فهل يجب عليهم أداء هذه الصلاة؟ عارف السؤال ده معناه إيه؟ يعني كأن واحد بيقول لك إيه؟ هو سائل السؤال ده عايز يقول إيه؟ عايز يقول لك في واحد كافر، بلاش، انا قاعد بتكلم مع واحد نصراني والنصراني كافر، لقد كفر الذين قالوا ان الله 3، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، يعني ربنا هو اللي مكفرهم، عشان يقول لك انت كفرتهم ليه؟ ما في جهال كتير للاسف. المهم يعني فده كافر اهو، انا بقى قاعد بتكلم معاه، انا صليت العصر وخارج فجاري راجل نصراني كافر، فانا خارج بقول له اخبارك ايه وابنك صحته عامله ايه، وهو جاري وابنه عيان مريض، فبقول له وابنك عامل ايه؟ ما هو له حق الجيره، فبساله اطمن على ابنه برضه. طب مش عايز اي حاجه اساعدك فيها، مش عايز اي معاونه، ممكن اقف جنبك مفيش مشكله. المهم فقعد يقول لي، يقول لي طب يا عم انا على غير دينك، طب انت ايه اللي يخليك تعمل كده؟ قال له لا اصل النبي بتاعنا هو اللي امرنا بده، وربنا امرنا بده، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ربنا امرنا كده في القران، ما دام انت ما بتحاربنيش في ديني ولا بتخرجني من بلدي خلاص اقسط ليك واعدل معاك، انما هتحاربني او تخرجني من بلدي هجيب رقبتك عادي يعني، واحطها تحت الجزمه بتاعتي كمان. فيقوم مثلا يعني فيبدا ايه يقول لي طب كلمني شويه عن الاسلام. المهم انا بقى ايه، انا صليت العصر قاعد اتكلم بقى معاه لحد امتى؟ قبل المغرب بربع ساعه. الراجل ربنا شرح صدره قبل المغرب ب 10 دقائق ولا ربع ساعه، قال لي خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. هو ده السؤال بقى، فهمت السؤال ايه؟ يقول لك طب الوقت لسه بقى ما دخلش الوقت الجديد بتاع الصلاه، اهو كده اسلم وعليه مين بقى؟ لا العصر. يا ترى بقى هيصلي العصر ملزم بيها ولا مش ملزم بيها؟ هو ده السؤال. فهمت السؤال جه ازاي؟ او امراه حائض عندها الحيض مستمر قبل المغرب ب 10 دقائق انقطع دم الحيض. او ولد اتولد يوم واحد مثلا ايه؟ واحد محرم سنة 1431 هجرية. الساعة كام؟ اتولد الساعة 8:15. خلاص؟ جه بقى لما تيجي انت بقى ايه احسب بقى مثلا كام سنة، المهم يعني الولد جه عند مثلا 14 سنة ولا حاجة، جه في الوقت دوت قبل مثلا ما يأذن المغرب او العصر او اي حاجة بربع ساعة ولا نص ساعة، الولد دوت بلغ خلاص، ظهر عنده شعر العانة، صوته اصبح غليظ، احتلم يعني وهو نايم فوق يلاقي نفسه صحي محتلم، الولد بلغ. طب يعمل ايه بقى؟ طب دلوقتي ده خلاص هو بلغ دلوقتي قبل ما يدخل ميعاد الصلاة الاخر بربع ساعة ولا نص ساعة، فهمتني؟ زي الكافر اللي اسلم قبل دخول الصلاة يعني في الوقت، يعني قبل الوقت ما ينتهي. هو ده السؤال. فالجواب اذا بلغ الصبي او اسلم الكافر او طهرت المرأة الحائض او طهرت المرأة النفساء قبل خروج الوقت بمقدار ركعة فانه يجب عليهم اداء هذه الصلاة. عارف يعني ايه؟ يعني مثلا هو اسلم كافر واسلم قبل دخول الوقت الاخر من اوقات الصلاة بعشر دقائق، فراح دخل اغتسل ونطق الشهادتين، استغرق كام مثلا؟ هنقول مثلا يعني او هو بربع ساعة فاستغرق 10 دقائق، يبقى باقي له 5 دقائق. فال5 دقائق دي ايه؟ هو مثلا كان بيتوضى ودخل عشان يصلي، لو الوقت ال5 دقائق دول يكفوه ان هو يركع على الاقل ركعة قبل الاذان التاني ما يأذن، يبقى في الحالة دي يجب عليه ان هو يصلي. طب لو ما كانش الوقت يكفي حتى انه يصلي ركعة، خلاص لا يؤاخذ بهذا وانما يحسب عليه الوقت الايه؟ اللي بعده. فهمتها؟ طب جبنا حكاية الركعة دي منين؟ ألفناها احنا يعني؟ لا، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث ده فيه فقهيات حلوة برضه، قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يبقى لحقها خلاص في الوقت. يبقى أنت تستفاد من ده حاجة تانية، على فكرة الحديث ده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يبقى أنت افرض أنت قمت من النوم أو جيت من شغلك في الطريق والمواصلات عطلتك أو أي سبب كان، فأنت لقيت لسه في وقت يكفيك قبل الوقت الثاني ما يدخل بانك انت تدرك ولو ركعه من الوقت قبل ما يدخل على الوقت الثاني، هنا يبقى انت لو لحقت ركعه واحده يبقى لحقت الوقت في ميعاده. حاضر. حتى لو كانت الصلاه مكروهه، لان هنا امتى تكون الصلاه مكروهه؟ الوقت مش الصلاه مكروهه، استغفر الله العظيم يا رب، الوقت الذي تكره فيه الصلاه يعني. امتى يكون الوقت تكره فيه الصلاه؟ الكلام ده لو صلاه ليست ذات سبب. يعني انا قاعد كده في الجامع مثلا بعد ما صليت العصر، قلت ما اقعد اقرا لي شويه جزء قران بدل ما اروح البيت واقعد مثلا الولاد يشغلوني والزوجه تشغلني، خليها قاعده تعمل الاكل، خلي الولاد او نايمين ولا بيذاكروا ولا يلعبوا، وانا قاعد اقرا شويه قران في هدوء. فبعدين ايه وانا قاعد كده بقول ايه، طب يا ابني ما انت قاعد اهوت ومتوضئ، ما تقوم تصلي لك ركعتين كده وخلاص لله. اه هنا دي بقى اسمها صلاه ايه؟ بدون سبب. فاهمني؟ انما انا مثلا بقى رايح مشوار، هشتري حاجه، محتار بين حاجه وحاجه، فعايز اصلي ركعتين استخاره. اعمل ايه بقى؟ خلاص وقت في كراهه، مش وقت في كراهه، اصل صلاه ذات سبب. بدليل حديث بلال رضي الله عنه وارضاه. كان سيدنا بلال النبي صلى الله عليه وسلم لما في رحله الصلاه والمعراج دخل الجنه، فسمع صوت رجل حد ماشي قدامه. ركز مع الصوت ده، طلع صوت مين ده؟ طلع صوت سيدنا بلال. فلما النبي رجع قال لسيدنا بلال، قال له ايه؟ قال له مالي اسمع دفا عليك امامي في الجنه بما سبقتهم. سبقت الصحابة كلهم بيا بلال ورحت الجنة قبلهم. وفي رواية تانية بقى بما سبقتنا. تخيل يعني النبي نفسه كمان جمع نفسه معاه. سبقتنا بإيه؟ أنت بتعمل إيه؟ قال يا رسول الله لا أرى أني أصنع شيئا، عادي يعني أنا زي الناس بصلي وبصلي ما فيش حاجة. بس في حاجة بقى يمكن أنا بعملها فرق عن الناس. إيه هي؟ قال بلال رضي الله عنه وأرضاه، قال أنني ما احدثت الا توضأ. اول ما يخرج مني ريح ولا حاجه اتوضا، يعني معنى كان 24 ساعه ماله متوضي. وكلما توضأت يقول لك ايه، طب ما انا اتوضيت، اقوم اروح اصلي ركعتين بالمره بقى ما انا متوضي. وما توضأت الا صليت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا، هي دي. فاصبحت سنه بقى اسمها ايه؟ سنه ركعتين الوضوء. فهمتني؟ طيب، فالمقصود يعني ان الانسان اذا ادرك ركعة من الصلاة قبل انتهاء الوقت يبقى كده ادرك الصلاة في ايه؟ في وقتها. وقت الكراهة زي ما قلنا، قلنا وقت الكراهة الصلاة غير ذات سبب. طيب سؤال اخر، واحد بيسأل سؤال ويقول ايه؟ ان في حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيسأل يقول هل هذا الحديث صحيح؟ ايه هو الحديث؟ يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا. طيب هو بيسأل بقى هو الحديث ده صحيح ولا غير صحيح؟ وفي حديث تاني برضو زيه كده يقول لك ايه، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. الجواب الامام ابن تيمية رحمة الله عليه قال اعلم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، مش ربنا قال هذا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. طيب يبقى الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والعبد اذا لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر دل ذلك على تضييعه لحقوقها، ده دليل على ان هو ما كانش بيصلي صح. يعني بيصلي بس مش بيصلي صح، ده مضيع حقوق كتير من الصلاه. اما حديث بقى من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا، فهو حديث لا يصح. والصلاه لا تزيد صاحبها بعدا، بل الذي يصلي افضل من الذي لا يصلي. اصل بيقول لك ايه، ان ده بيصلي بس صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب بالله عليك ايهما اللي يزداد بعدا، اللي بيصلي وصلاته ما بتنهوش عن الفحشاء والمنكر ولا اللي ما بيصلاش اصلا؟ يبقى الصلاه لا تزيد صاحبها بعدا، بل الذي يصلي افضل من الذي لا يصلي واقرب الى الله منه وان كان فاسقا. يعني هو بيصلي بس مش بيقوم حقوقها، ده عند ربنا اقرب من اللي ما بيرتعهاش اصلا. اصل على الاقل ده هنقول قلبه فيه حته سودة وحته بيضاء، انما لما بيصليش قلبه اسود كله. طيب سؤال آخر، متى فرضت الصلاة بأركانها وواجباتها؟ الجواب فرضت الصلاة امتى؟ في ليلة المعراج، حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني العروج اللي هو الصعود بميل للسماء، حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك قبل الهجرة بنحو 3 سنوات. يعني النبي اتفرضت عليه الصلاة قبل ما يهاجر من مكة للمدينة بكم سنة؟ ب3 سنوات، وهذا متفق عليه في البخاري ومسلم. وفرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، يعني أول ما اتفرضت اتفرضت ركعتين. اتفرضت امتى؟ قبل الهجرة من مكة للمدينة ب3 سنين. اتفرضت فين؟ اتفرضت في السماء في رحلة المعراج. يعني النبي كان فضل بيصلي كم ركعة؟ ركعتين بس. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقرت صلاة السفر، فضلت صلاة السفر زي ما هي 2-2، وزيد في صلاة الحضر، بقى صلاة الواحد هو حاضر مش مسافر فيها زيادة، فصارت الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 وبقيت الفجر على ركعتين لأنه لا يطول فيها القراءة، وبقيت المغرب على 3. ليه؟ لأنها وتر النهار، ما المغرب هي الفيصل ما بين النهار والليل، فهي وتر ختام بقى النهار، عشان كده فضلت 3 زمان. ولذلك انت في الليل برضو ايه؟ بتوتر تاني، يبقى في وتر الليل برضو. والظاهر انها شرعت على هذه على هذا الوجه من قيام وركوع وسجود وقعود، يعني نفس الهيئة اللي احنا عليها دي. اول ما فرضت فرضت ركعتين، لكن لما هاجر من مكة المدينة زيد بقى على الركعتين دول في الحضر، وفضل زي ما هي 2 في السفر، وكانت بنفس الشكل اللي احنا بنصلي دوت عادي، لان حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تذكر فيه الا التغيير في عدد الركعات فقط، فعلم بذلك ان ما سواه لم يتغير. يعني سيدة عائشة لما اتكلمت في الحديث قالت ايه؟ قالت ان الركعات هي اللي اتغيرت، ان النبي كان بيصلي 2-2، ولما هاجر من مكة المدينة بقت ايه؟ 4-4 و3 المغرب و2، فاهم قصدي؟ فهي اتكلمت عن التغيير في ايه؟ في العدد، لكن ما اتكلمتش عن التغيير في الايه؟ في القراءة ولا في السجود ولا في الركوع، يعني الباقيين دول زي ما هم ايه؟ ما اتغيروش. والله اعلم. وهذا كما جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. طيب سؤال، ما حكم الاسراع في المشي الى الصلاه؟ انت جاي المسجد سامع، انت طبعا في الميكروفون من بره مكبر الصوت، الامام عمال يقرا، فجيه قرب من الايات الاخيره من السوره، يعني معنى كده انه هيعمل ايه؟ هيركع. فجأة لقيت ايه؟ ريحة عدت جنبك، ايه ده؟ بتبص لقيت واحد جاي يجري، جاي من وراك، جاي يجري داخل الجامع، واول ما دخل الجامع يقوم يقول ايه؟ ان الله مع الصابرين، او يتنحنح احم عشان الامام يتنيه، ايه لو كان ركع يتنيه مطول في الركوع على حد ما هو يدرك الركعة. فواحد بقى بيسأل السؤال ده بيقول ايه بقى؟ ما حكم الاسراع في المشي الى الصلاة؟ الجواب إسراع الإنسان في مشيه إلى الصلاة منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نمشي وعلينا السكينة والوقار، ونهانا أن نسرع، إلا أن بعض أهل العلم قال لا بأس أن يسرع، السرعة لا تقبح. يعني هو مثلا كان ماشي خطوة بيوسع ما بين رجله ورجله، مثلا الخطوة بتاعته كانت إيه؟ مثلا يعني كانت 30 سنتي، لا هيخليها مثلا 40 سنتي مثلا، يعني فاهم قصدي؟ يعني هيمد بس شويه مش يجري، فاهم قصدي ايه؟ يعني يسعى يعني، فلا بأس ان يسرع سرعه لا تقبح اذا خاف ان تفوته الركعه، مثل ان دخل والامام راكع فاسرع سرعه ليست قبيحه كما يصنع بعض الناس، تجده يأتي يركض ركضا شديدا أكنه دخل في ماراثون سبق خيل، فإن هذا منهي عنه، مع أن الإتيان بالسكينة والوقار مع عدم الإسراع أفضل، حتى وإن خاف أن تفوته الركعة لعموم الحديث. يعني أنا عن نفسي لما بدخل واجي متأخر وكون مثلا الإمام هو اللي واحد اللي بيصلي مثلا مش أنا اللي بصلي، أو ما أنا داخل أعمل إيه؟ عادي أطلع الموبايل بتاعي بهدوء، أفصل الموبايل علشان خاطر ما يلمش وأحطه في جيبي، وأقف مكاني صح في الصف وهكذا بكل هدوء. إيه اللي يخليني أجري؟ أصل سؤال، ما هو الواحد عايزين نفهم حاجة، هو النبي نهانا ليه نجري؟ هو أنت تسأل نفسك تقول هو أنا هجري ليه؟ هو أنا بجري على دنيا؟ ده أنا بجري على الدين وعلى الصلاة. وسيدنا موسى لما ربنا سأله ما أعجلك عن قومك يا موسى، أنت جاي تجري ليه؟ جاي بسرعة ليه وسايب قومك؟ قال وعجلت إليك ربي لترضى. يعني دي حاجة حلوة أهو. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال العجلة في كل شيء مذمومة إلا في الطاعة، يعني إلا في الدين. ففي الدين تجري، تجري على الدين يعني. طيب إيه المشكلة؟ ليه النبي بقى بينهانا إن إحنا نجري على الصلاة؟ لا، ما هو افهم، ما هو أنت جاي تصلي ليه؟ ما أنت جاي تعمل إيه أصلاً؟ أنت جاي تلعب رياضة ثني مد قيام ركوع سجود، ولا جاي عشان تفهم انت بتقول ايه والامام بيقول ايه، وتقف كده مركز في الصلاة وتخشع في الصلاة؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. يعني اللي انت وقفت استوعبته في الصلاة وفهمته هو ده اللي اتحسب لك، اللي ما فهمتوش بصراحة عنه راح منه. فهمتني؟ يعني انت لما بتقف بقى بتسرح اعرف ان انت كده مش بتصلي، انت واقف بتعمل ايه؟ ما الله اعلم مش عارف بتعمل ايه. انت واقف يعني ربنا مش هيقول لك عيد الصلاة، ما انت صليت، بس بجسمك فين عقلك؟ تلاقيك بقى خرجت من الصلاة واخد ثلاث حسنات، ياه اتوضيت وجيت من البيت وسبت الشغل عشان اخد ثلاث حسنات، وواحد واقف جنبي رجله في رجلي خد 2 مليون حسنة مثلا، طب ليه؟ فاهم قصدي ايه؟ وهكذا يعني. اتنين يكونوا واقفين مع بعض في الصف رجلهم في رجل بعض وكتفهم في كتف بعض، بس الفرق بين صلاة ده وده زي الفرق بين السماء والأرض. فالنبي لما قال لك عليه الصلاة والسلام تيجي وعليك السكينة والوقار عشان تيجي ما بتنهكش، هتصلي ازاي وانت هتقرا ازاي؟ فاهم؟ ثم تبقى جاي هادي مركز، عارف الإمام بيقول ايه، فاهم الكلام، أثرت فيك الصلاة عشان لما تخرج، عشان كده تلاقي ناس كتير عمالة تصلي وتخرج زي ما هي جت زي ما هي مشي. ليه؟ ما هو ما كانش جاي يصلي، ده كان جاي ايه، يمضي ويمشي. عارف الموظف اللي رايح يمضي ويمشي؟ هو جاي يقول لربنا انا جيت انا بثبت حضور، بس هو جاي عشان كده. زي بتاع الجمعة برضه، تلاقي جاي يوم الجمعة امتى والإمام هينزل خلاص من على المنبر وهو بيقول الدعاء، يا عم انت جاي تعمل ايه؟ جاي اثبات حاجه يعني؟ جاي عشان تثبت حضوره وخلاص انك ما غبتش؟ طيب سؤال اخر، ما رايكم فيما يفعله بعض المصلين من الاشتغال بالحكايات والكلام حتى تقام الصلاه؟ الاذان اذن، ناس قاعده في الجامع باقي ربع ساعه مثلا على الاقامه، قاعدين بقى يحكوا مع بعض، يقول لك يا عم بدل ما نروح نقعد على القهوة ادي احنا قاعدين في الجامعة تحت المروحة مثلا، يا فنقعد نحكي بقى سوا. هو ده السؤال بقى، واحد بيسأل بيقول ايه، طب ايه رأيك في الكلام ده؟ الجواب اذا دخل هؤلاء المسجد صلوا تحية المسجد، صلوا تحية المسجد، او صلوا الراتبة اللي هي السنن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان كانت الصلاة مما لها راتبة قبلها زي صلاة الظهر مثلا، فإذا فعلوا ذلك صلوا يعني، فالأفضل أن يشتغلوا بالقرآن أو يشتغلوا بالتسبيح أو الاستغفار أو التهليل أو الذكر يعني عامة. ليه؟ لأنهم لا يزالون في صلاة ما انتظروا الصلاة. يعني الربع ساعة اللي هو قاعدها من الأذان للإقامة دي ثم قاعد يذكر ربنا، محسوب إن هو عمال ربع ساعة بيعمل إيه؟ ياه، يعني أنت قاعد مستريح، لا بتقوم ولا تقعد ولا تسجد، ده انت قاعد مستريح بس محسوب ان انت بتقوم وتركع وتسجد وتعمل. فان تشاغلوا بكلام اخر غير الذكر والتسبيح والقرآن يعني نظرنا. إن كان مما يحرم كلام مما يحرم يعني، فإن تحدثهم به في المسجد وفي انتظار الصلاة يكون أشد إثما، يعني هما بيكلموا في حرام وكمان بيكلموا في حرام جوه بيت ربنا، وكمان بيكلموا في حرام في وقت الصلاة اللي هو من الأذان للإقامة، يعني جمعوا حرام في حرام في حرام. فاهم إزاي؟ وإن كان من الأمور المباحة، يعني بيقول له ازيك يا ابو فلان عامل ايه وولادك عاملين ايه واخبار الشغل معاك ايه، كلام مباح حاجات عادية يعني، فلا بأس بذلك، بس بشرط ما لم يشوشه على غيره، مش يبقى صوتهم عالي ويجي واحد بيصلي ركعتين سنة ولا حاجة يقعد مركز معاهم. فإن شوشوا على غيرهم فإنه لا يحل لهم التشويش على المصلين. مفهوم؟ طيب سؤال آخر، سؤال مهم جدا جدا، اللي بعت السؤال ده بيفهم، مش معنى كان اللي فاتوا ما بيفهموش، لا التانيين بيفهموا، بس ده ايه يعني راجل حريص يعني على حاجة تنفع مهم. قال السؤال بيقول بقى كيف يمكننا الخشوع في الصلاة وعند قراءة القرآن في الصلاة وخارجها؟ انا هو بيسأل بيقول عايز اخشع وانا بصلي، وبيسأل سؤال تاني عشان احنا اتكلمنا قلنا ايه، مش احنا قلنا الانسان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المرء من صلاته الا ما عقل منها، يعني يخشع. فهو قال لك طب انا خلاص هو ده ما كده بقى، يبقى انا عايز افهم بقى ايه اللي عايز اخشع بقى عشان ما تضيعش الصلاة مني. وقال كمان برضو حاجة تانية، قال وانا بقرأ القرآن في الصلاة عايز اخشع، وانا بقرأ القرآن مع نفسي في المصحف او من حفظي عايز برضو اخشع، يعني عايز يفضل خاشع ايه كل الوقت. فالجواب الخشوع هو لب الصلاة ومخها، ومعناه معنى الخشوع حضور القلب، يعني قلبك يبقى فاهم انت بتقول ايه، مش انت قاعد تصلي بجسمك وقلبك ودماغك فين بره. والا يتحول قلب المصلي يمينا وشمالا، ما عادش يفكر هنا وهنا وهنا وهنا. واذا احس الانسان بشيء يصرفه عن الخشوع فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما امر بذلك النبي الصادق الوعد الامين عليه افضل الصلاه واتم التسليم، حيث قال كما في الحديث الصحيح عند مسلم وامر بذلك ان الانسان يعني اذا نزغه الشيطان فيعمل ايه؟ فيستعذ بالله وليدفل عن يساره، تدفل يعني تطلع هواء مش تطلع بزاق. ولا شك ان الشيطان حريص على افساد جميع العبادات، اصل الشيطان عرف يضحك على ناس خلاهم ما يصلوش، عرف يخدعهم، انت بقى ما عرفش يخدعك انت برضو بتصلي، فيعمل ايه؟ يقول لك لا برضو مش هسيبك، هاجي بقى خليك تصلي بس ما انتش مركز، يبقى كانك ما صليتش، هي هتروح مني فين؟ انا وراك وراك. ما هيقول لك كده بقى، يقول لك ما اصل انا طلبت من ربنا انه يديني عمر ليوم القيامه، فانا مستنيك، مش لوحدك انت واولادك واولاد ولادك. فهو حلف لك اصلا، والله هو حلف، قال فبعزتك لو غيناه والله العظيم لوريته، فهو حلف لك اصلا. فلا شك ان الشيطان حريص على افساد جميع العبادات لا سيما الصلاة. طب اشمعنى الصلاة يعني؟ اصل هي دي اللي لو صلحت صلح سائر عمله، واذا فسدت فسد سائر عمله، فعشان كده هو مركز كل تركيزه على مين؟ بيضرب في الاساسات، عارف انت اللي عايز يهد عمارة ما يروحش يهد الدور الاخير، لا يروح ايه مفجر الدور الارضي يجيبها كلها في ساعتها، هو برضه الشيطان عارف الحكاية دي. فهو يعلم انها افضل العبادات بعد الشهادتين، فيأتي المصلي ويقول، يعني الشيطان يجي للمصلي في باله ويقعد يقول له انت مش فاكر كذا، انت عارف الفلوس اللي انت كنت بتدور عليها اللي انت عينها من سنة 1940 ميلادية اهي موجودة في المكان، يفكرك بقى بص بكل حاجة كنت ناسيها في حياتك. وسبحان الله دايما تلاقيك ايه ده، في ناس يا عم بتعمل مشاريع وهي في الصلاة، يعني يفكر في مشروع وهو في الصلاة. نسأل الله العافية والسلام. فالشيطان يأتي ويقول لهذا المصلي اذكر كذا واذكر كذا وهكذا، كما جاء ذلك في حديث متفق عليه في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان أيضا يجعله يسترسل في الهواجس التي ليس منها فائدة والتي تزول عن رأسه بمجرد انتهائه من الصلاة. كتير بقى دايما تلاقيك انت ايه وانت بتصلي عمال تفكر في حاجات ملهاش معنى وبتسرح معاها، واول ما تسلم من الصلاة ما تلاقيش فاكر ولا حاجة منها ولا حاجة. وانا كنت بسرحان في ايه بقى؟ طيب ما انتش عارف صح. فعلى الانسان ان يحرص غاية الحرص على الاقبال على الله عز وجل، واذا احس بشيء من هذه الهواجس والوساوس فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كان راكعا حتى لو انت كنت راكع، او في التشهد او القعود او في غير ذلك من صلاته، اي مكان. اول ما يجيلك الشيطان في حتة من صلاتك على طول تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن افضل الاسباب التي تعين العبد يعني على الخشوع في صلاته ان يستحضر انه واقف بين يدي الله، وانه يناجي ربه عز وجل، وان الله يعلم ويرى ما في رأسه وما يدور في قلبه. فانت تتمنى ربنا يطلع ينظر لده، فعلى طول تفضل انت بقى كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، تبقى انت بقى مش في منزلة واحدة، تبقى في منزلتين. لما يجي لك الشيطان انت بتجاهد عشان تخشع في الصلاة، وبتجاهد الشيطان عشان تبعده عنك، يبقى انت مجاهد وانت في الصلاة. وانصحك ايضا كمان برضو عشان استجلاب الخشوع، انك انت لما تيجي تصلي ما تصليش بالايات اللي انت حافظها طول عمرك، لان انت خلاص اتبرمجت بقيت زي الكمبيوتر الشريط اللي شغال، بتقرا وانت مش مركز انت بتقول ايه، وممكن تلاقيك ايه ركعت وسجدت وخلصت 4 ركعات، وبعدين ممكن لو انا سالتك انت صليت انهي سوره تقول مش عارف، بس انت متبرمج خلاص. فاحنا عايزين نغير البرنامج ده، نعمل برنامج جديد بقى. ايه هو؟ انك انت تحفظ ايات جديدة خالص وتصلي بيها، وانت بتصلي بيها هتبقى مركز احسن تغلط فيها، ومركز عشان ما تجيبش اية مكان اية، فتلاقيك عمال مركز فين؟ في الصلاة. كل ما تلاقي ادمت معاك احفظ غيرهم وصلي بيها، منها تبقى انت كل مرة بتبقى خاشع، ومنها ان انت هتلاقيك على كام سنة حفظت المصحف من غير ما تحس. صح ولا لا؟ طيب سؤال اخر، هل الافضل ان يصلي في الحرم لمن يصلي في الحرم، واحد يصلي في الحرم يعني، هل الافضل لمن يصلي في الحرم ان ينظر الى الكعبة ام الى موضع السجود؟ اصلا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا في الصلاة ننظر الى موضع سجودنا. طب انا بقى دلوقتي في الحرم قدامي الكعبة وانا بصلي ابص لها، ولا وانا بصلي ابص لموضع السجود؟ ده السؤال. الجواب الافضل لمن يصلي ان ينظر الى موضع سجوده لا الى الكعبة. ينظر الى الكعبة، لا، ينظر الى موضع سجوده، لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر المصلي ان ينظر الى الكعبة اذا كان يشاهدها، ولان نظره الى الكعبة وهو يصلي يستلزم ان ينشغل بصره بالطائفين حول الكعبة، لان الطائفين بالكعبة كثيرون ويلفتون النظر. ما ممكن تلاقي واحد مثلا ماشي بيطوف حوالين الكعبة وقع في كعبة، فانت بتصلي بقى تقوم تقول، ممكن تلاقيك انشغلت عايز بقى تروح تنقذه، واحد مثلا ما يعني اي سبب ان كان، فهذا مما يلفت النظر وربما ينشغل بالنظر الى الكعبة بهؤلاء الطائفين ويبعد عن الصلاة. يعني مش ممكن بقى ينشغل بالطائفين بس، لا ده كان ممكن يفضل بقى ينظر للكعبة، يا سبحان الله شوف الستائر بتاعتها عاملة ازاي، يا شوف الباب الذهبي، ايه ده مكتوب عليها ايات قرآنية، ايه الاية دي في انهي سورة، فاهم ازاي؟ ويقعد بقى ايه يسرق، مش هينفع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه ذات يوم خميصة، عارف يعني ايه خميصة؟ عارف العباية؟ عباية مخططة، جلابية مخططة، بس طبعا بقى الخطوط بتاعت زمان مش زي الخطوط بتاعت دلوقتي، يعني الخطوط بتاعت زمان كانت حاجة كده غليظة ومش منسقة، دلوقتي بقى زي الماكينات الحديثة والكلام ده. ورغم ذلك شغلت النبي، فما بالك بقى بتاعتنا احنا، بتاع الماكينات الحديثة والتطريز الحديث والحاجات دي. فكان عليه خميصة، فنظر إلى أعلامها، أعلام يعني خطوط هي مخططة يعني، وهو يصلي نظر إليها نظرة، يعني هو بيبص بصص للسجود، فواحد جابها له هدية أصلا، فالنبي فرح فخد هدية لبسها وجديدة، فحب يصلي لربنا في حاجة جديدة. فهو بيصلي كده، عينه بصت على الخطوط اللي فيها، فركز شوية مع الخطوط، خلص صلاة قلعها ورجعها لصاحبها، قال له شكرا، دي هتضيع مني صلاتي. فلما انصرف من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل، اللي هو اللي كان اداها له هديه يعني، خدوها اديها له، واتوني. طب ما انت بقى ممكن تقولي بقى الله، طب ما ابي جهل هيزعل، ابي جهل مش ابي جهل، لا ها ابي جهل جيم ه ميم، جيم ها ميم، الثاني اللي عليه لعنة الله بقى، الثاني اسمه ايه؟ جهل، جيم ها لام. فالمقصود يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذهبوا بخميصتي، الخميصه اللي هي عبايه مخططه، جلابيه مخططه. طب ما كده هيرجعها للراجل اللي اداله هديه، الراجل تخيل انت بقى الراجل ده لو ما النبي يرجعها لك، هتبقى فرحان ولا حزين؟ ها؟ هتبقى حزين انه رجع الهديه، فالنبي ما يرضاش ان هو يبقى حزين ولا زعلان. فراح قال لي بقى صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل، واتوني بانبجانيه ابي جهل. يعني ادوله ديت وهاتوا له الانبجانيه. ايه هي الانبجانيه؟ جلابيه ساده ما فيهاش خطوط عشان ما يزعلش. فهمت عمل ايه؟ فانها الهتني الخميصه يعني المخططه انفا في عن صلاتي. يا سبحان الله، ده احنا بنصلي في المسجد السجاد ملون، وتلاقي السجاده اللي عندك في البيت اللي بتصلي عليها، عليها الكعبه وعليها المسجد الاقصى وعليها الصفا والمروه وعليها ما اعرفش، وعليها ناس بيطوفوا وعليها، وساعات تلاقي ابره معموله بالرخام كده واحجار متظبطه كده، وساعات تلاقي فيها صلبان، رسمه صلبان والله، وفي مصليات انا شفتها مرسوم عليها حاجه زي عصفورتين. فكل ده، لذلك بقى لما تروح مساجد السنيه تلاقي السجاد عندهم في المسجد كله ساده، مفيش زخرفه، حتى السجاده بتاعت الامام تلاقي كده حاجه ساده كده لون واحد. المهم الحديث بتاع ابي جهم اللي هو بتاع الخميصه والانبجانيه، هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فخلاصه الكلام، كل ما يلهي المصلي ينبغي له ان يبتعد عنه. مش يجي بقى يحط صوره ولا ايه قرانيه قدامه على وهو بيصلي، مش يحط ما اعرفش ايه، وهكذا، كل ده ممنوع. طيب سؤال اخر، سؤال مهم جدا 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 لدرجه يعني فوق ما تتخيل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال بيقول ايه بقى؟ سؤال حلو فعلا يعني. ما حكم تغيير النية في الصلاة؟ ما حكم تغيير النية؟ ما ساعات بتحصل لك، تبقى انت جاي تصلي مثلا الظهر تقول ايه؟ ايه ده؟ طب ما انا كان عليا العشاء بتاعت امبارح، خلاص اصليها دلوقتي العشاء وبعدين اصلي الظهر عشان اراعي الترتيب مثلا يعني، او جاي تصلي مثلا ركعتين ايه؟ سنة، فغيرت النية قلت لا لا، طب انا اصليهم سنة ليه؟ ما اخليهم، ما دام كده كده ركعتين اخليهم فجر من اللي عليا. انت فاهم قصدي؟ تغيير النية في الصلاة. فالجواب تغيير النية اما ان يكون من معين لمعين او من مطلق لمعين، فهذا لا يصح. وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس. هتقول لي ايه ده استنى بقى، واحدة واحدة، ايه بقى معين لمعين، وايه مطلق لمعين، وايه معين لمطلق؟ انا مش فاهم حاجة، فهمني الكلام ده ايه، افهمه لك بعد اذان عشان ان شاء الله. يبقى السؤال يقول: ما حكم تغيير النية في الصلاة؟ الجواب: تغيير النية إما أن يكون من معين لمعين، أو من مطلق لمعين، فهذا لا يصح. وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس، تقول الحمد لله ولا حاجة أنا فاهمها، صح؟ هقول لك، أديك أمثلة عشان يوضح. بنقول من معين لمعين لا يجوز، لا يصح، ومن مطلق لمعين لا يصح، إنما من معين لمطلق يصح. إيه بقى الألفاظ دي؟ بص يا سيدي، الصلاة فيها معين وفيها مطلق، ببساطة قوي. يعني ايه معين؟ يعني حاجة خاصة بنفسها، ركعتين فجر، ركعتين سنة ظهر، ركعتين سنة ضحى، فاهم ازاي؟ دي اسمها معين، حاجة معينة. مطلق يعني ركعتين لله، بصلي ركعتين لله، ماشي؟ برضو الامر محتاجين توضيح اكتر. اديك امثلة وفي الامثلة هيبان. تعال ندي مثال على من معين لمعين، معين لمعين، قلنا من معين لمعين لا يصح. طيب مثلا من معين لمعين اراد ان ينتقل من سنة الضحى الى راتبة الفجر، واحدة واحدة. سنة الضحى دي حاجة معينة، النبي قال لك ان في حاجة اسمها سنة الضحى، دي حاجة معينة هي محددة، خلاص. وراتبة الفجر اللي هي ركعتين السنة بتوع الفجر، دي برضو حاجة محددة، ايه النبي محددها، صح؟ يبقى دي حاجة معينة ودي حاجة ايه؟ معينة. انت بقى دخلت في صلاة سنة الضحى، قبل ما تقول الله اكبر كان في نيتك ان انت هتدخل في صلاة ايه؟ سنة الضحى. فلما دخلت قلت يا ده انا اصلا ما صليتش ركعتين بتوع سنة الفجر. طب خلاص يلا، يبقى دول اللي انا فيهم دول، يبقى هم دول ركعتين سنة ايه؟ الفجر. ده لا يصح، لان دي معين اتقلبت في النية المعينة. وضحت كده؟ فمن معين لمعين اراد ان ينتقل من سنة الضحى الى راتبة الفجر التي يريد ان يقضيها، كبر بنية انه يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر انه لم يصلي راتبة الفجر فحولها، يعني حول الضحى يعني، فحولها الى راتبة الفجر، فهنا لا يصح. ليه؟ لانها معين لمعين، لان راتبة الفجر ركعتان ينويهما من اول الصلاة، مش من وسط الايه؟ مش من وسط الصلاة. كذلك ايضا رجل دخل في صلاة العصر، دي صلاة معينة ولا مطلقة؟ صلاة معينة. وفي أثناء الصلاة صلاة العصر يعني، ذكر أنه لم يصلي الظهر، صلاة الظهر معينة ولا مطلقة؟ معينة. فالرجل ده بعد ما كبر لصلاة العصر على أنها صلاة العصر، نوى وغير النية أنها تبقى صلاة الظهر، فنواها الظهر، هذا ها لا يصح. ليه؟ لانه نوى من معين لمعين، معايا؟ لان المعين لابد ان تكون نيته من اول الامر، هو نوى انها عصر يبقى خلاص خلصت دي عصر، نوى انها ظهر تبقى ظهر، ما ينفعش نوى عصر ويبدلها ظهر او العكس، خلاص؟ انا قصدي في قبل ما يخش في الصلاه نفسها، يعني هو واقف قدام المحراب قدام القبله، رفع ايده بيقول الله اكبر عشان هيصليها ايه؟ هيصليها عصر، ما ينفعش خلاص يغيرها ويخليها ظهر، انما ممكن يخليها ظهر امتى؟ قبل ما يقول الله اكبر. معايا؟ طب اوضح دول، اوضحهم عشان بس ما تنساهمش وبعدين نقول السؤال. عرفنا كده من معين لمعين وقلنا الحكم فيه انه لا يصح. طيب نتكلم بقى عن مطلق لمعين. اي ركعات بتصليها لله كده، مش حاجه محدده، مطلق لمعين. فمثل ان يكون شخص يصلي صلاه مطلقه ركعتين كده لله نوافل، ثم ذكر انه لم يصلي الفجر. قال لك الله، طب ده انا الفجر ما صليتوش، خلاص بقى ما دام كده كده دول ركعتين يتحسبوا لي الفجر احسن، وهو حاجه من اللي عليا بعد ما قال الله اكبر على انها ايه ركعتين لله كده، فخلاها مين دلوقتي؟ خلاها فجر، يعني خرجها من المطلق دخلها في الايه، في المعين. هذا ايضا لا يصح، هذا ايضا لا يصح. او لم يصلي سنة الفجر فحول نيته من ركعتين كده لله مطلقة الى نية سنة الفجر اللي هي ايه معينة، فهذه ايضا لا تصح، لانها الصلاة المعينة لابد ان هي تكون ايه من اولها. طيب يبقى حالة من معين لمعين لا يصح، حالة من مطلق لمعين لا يصح، الحالة الثالثة ايه بقى؟ جميل، من معين لمطلق، هي دي بقى اللي تصح. ازاي؟ اما الانتقال من معين لمطلق فمثل ان يبدأ الصلاة على انها راتبة الفجر مثلا، اللي هما الركعتين السنة بتوع الفجر، دي معينة ولا مطلقة؟ معينة. وفي اثناء الصلاة بعد ما قال الله اكبر على انها سنة الفجر المعينة وهو في الصلاة بقى تبين انه قد صلاها، يا ده انا صليت اصلا سنة الفجر وما انا بصليها تاني ليه؟ فاهمني؟ فهنا يتحول من النية الاولى اللي هي نية المعين الى نية الصلاة فقط، ان هي صلاة لله وخلاص. هنا بقى ينفع، يبقى من معين لمعين لا يصح، من مطلق لمعين لا يصح، من معين لمطلق يصح. في النادي لقيت اساتذه فيها دي، طبعا انت لو رحت تقول للحد الصلاه من معين لمعين يقول لك ايه يا عم انت بتتكلم انجليزي ولا بتتكلم عربي ولا بتتكلم ايه بالظبط؟ هقول لك ايه؟ هقول لك انت بتجيب الكلام ده منين؟ الكلام ده عربي ولا مش عربي؟ فاهمني؟ مثال اخر، انسان، ركز عشان ده بيتكرر معاك، ها المثال اللي اقوله ده بيتكرر معاك. انسان شرع في صلاة فريضة وحده، هو داخل الجامع بيصلي ركعتين فجر مثلا من اللي عليه بالوحده، ثم حضر جماعة، واحد جاي وراه صلى والتاني جاي وراه صلى، بقوا ايه؟ بقوا جماعة. الراجل ده كان بيصلي صلاة ايه في الاول؟ معينة. احنا بنتكلم دلوقتي عن المعين المطلق، كان بيصلي ايه؟ معينة. فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين مثلا، أو هو كان بيصلي مثلا العشاء لوحده، عشاء من اللي عليه من طول عمره بقى، فيه فات عشاء، صلاة عشاء من عليه مثلا من حياته، فقال لك ايه الله باقي مثلا ربع ساعة ولا حاجة على الإقامة، أقوم أصلي مثلا عشاء من اللي عليا وهو كله من حسابي، صح كده؟ كويس، يبقى دي صلاة معينة. فهو بيصلي كده، هيصلي عشاء أربعة، لقى ناس جاية بتصلي وراه، فراح قال لا خلاص بقى خليها إيه؟ خليها اتنين مثلا عشان ما أطولش عن الناس. طب هتخليها اتنين هي مين أصلا؟ لا مش هيخليها عشاء، هيخليها سنة بقى مطلقة. يبقى كده اتنقل من ايه لايه؟ طب وهو يجوز الانتقال من معين لمطلق ولا لا يجوز؟ ركز، ها؟ يجوز الانتقال من معين لمطلق، يجوز الانتقال من معين لمطلق. فأن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين عليه الصلاة والسلام، فهذا جائز لأنه حول من معين إلى مطلق. يبقى خلاصة الكلام القاعدة بتقول إيه؟ ركز معايا، خلاصة الكلام نحفظها، من مطلق من معين لمعين لا يصح، من مطلق لمعين مطلق لمعين لا يصح، من معين لمطلق يصح. وهذا كما جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. تفضل. فهمت السؤال، انت صليت الظهر خلاص، بعدين قمت بعد ما اديت صلاة الظهر قلت تقوم تصلي ركعتين سنة، فانت دلوقتي صلاة سنة، هسألك سؤال، دي معينة ولا مطلقة؟ معينة، لان دي سنة الظهر. حلو، دخل وراك واحد عشان هو ما صلاش الظهر فعايز يصلي الظهر، انت خليتها بقى في نيتك ان هي تبقى ظهر، الظهر معين ولا لا؟ معين، يبقى انت نقلت من معين لمعين، القاعده بتاعتنا بتقول معين لمعين يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، بس حكمت على نفسك اهو، فهمتني؟ عشان كده قلت لك اعرف في القاعده تقيس عليها كله. ماشي. لا هو نص الحديث مش كده، نص الحديث مش كده، بس ماشي انا موافقك، لان اصلا ورد روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف صلاة الرواتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، اللي هم من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بها بيتا في الجنة. بعض روايات الحديث قالت ان هم 4 قبل الظهر واثنين بعده، وبعض الروايات التانية قالت 4 بعده واثنين قبله، فايا كان المشكلة هنا بقى في ايه عندك؟ انك انت دخلت بنية ان هما 2 بعدين غيرت النية بقى 4، ما ينفعش، دخلت انهم 2 يبقوا 2، دخلت انهم 4 يبقوا 4 معايا؟ لانها صلاة معينة. قال صلى الله عليه وسلم، انت بتقول لي دلوقتي سؤالك بتقول ينفع اصلي الاربع ركعات السنة بتشهد واحد؟ هقول لك، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ايه؟ 2 2. ما فهم، انا بقول انا ببني له على القاعدة، القاعدة اصلا عندنا بتقول معين لمعين لا يصح، مطلق لمعين لا يصح، معين لمطلق يصح. نعم، قصدت من بدء الامر انك تصلي الاربع سنة قبل تكبيرة الاحرام؟
لا
بس يبقى غيرت النية جوه التكبيرة، ما عشان كده احنا بنتكلم في ده، هو ده اللي لا يصح. ثم اصلا ما تصليش الاربع ركعات سنة من غير تشهد اوسط. لا كده يبقى انت شبهت السنة بالفرض، فما ينفعش برضه. لذلك هعلمها لك، هثبتها لك. لذلك انت بتبص تلاقي ايه؟ بعض الناس في شهر رمضان بيصلي التراويح ويصلي الشفع والوتر. احيانا المساجد بتضم الشفع والوتر مع بعض. ركز، بيبقوا كام ركعة كده؟ 3. بعد الركعتين الاوليين بيجلس جلسة تشهد اوسط؟ ولا هو تشهد واحد اخير؟ عارف ليه؟ لان النبي نهى حتى لا يتشبه الفرض فرض المغرب بالشفع والوتر، فما تجيش انت برضو تصلي الاربع ركعات في تشهد اوسط فيتشبهوا بالعصر والظهر والعشاء.
اه
فاهم فاهم. أنا فاهم السؤال، أنا فاهم السؤال. طيب اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت دخلت عايز تشفع وتوتر بعد صلاة العشاء، فلقيت نفسك مجهد، فقلت خلاص أصلي الوتر وأنام، أصلي الوتر وأنام خلاص. وأنت في الصلاة قلت إيه يا ابني، ما أنت دلوقتي دخلت في الصلاة أهو وقادر تصلي، واللي قادر يصلي واحدة ما يصلي اثنين وثلاثة، إنما ده شغل الشيطان بس عمال بيثبطني ويقعدني عن الصلاة، خلاص أكملهم بقى أشفع. معايا كده؟ ليك حلين. الحل الأول إنك أنت ممكن تصلي الوتر ده وتنام، بحيث إن أنت لو ما قدرتش تقوم في الليل قبل الفجر خلاص يبقى أنت بت الليلة بتاعتك إيه؟ وأوترت. وإن ما كنتش وإن كنت أنت صحيت قبل الفجر بوقت كافي ولقيت نفسك على نشاط وحابب تصلي تاني، هتقول آه طب ليه أنا ما أشفعش يعني أنا وترت، طب ليه ما أشفعش وأوتر قبل الفجر؟ نقول لك يبقى ساعتها تصلي ركعة لوحدها تاني، خلاص بقت كده إيه؟ بقت كده بقت مع ال مع اللي انت صليتها الاول شاف، وبعدين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وترنا في ليله، وبعدين تقوم تصلي ركعتين اللي هم ايه؟ لا ركعتين شاف، عفوا ركعه واحده وتر، عفوا ركعه واحده وتر اه، ويبقى كده انت شفعت واوترت خلاص. او حل تاني اللي هو ايه؟ انت لما غيرت النية هنا عشان تأدي في نفس الوقت تقيم الصلاة في نفس الوقت، فانت لما قلت في نفسك لا خلاص انا مادام ما اصلي واحدة خلاص انا اخليها شفع وتر مع بعض، دي اصلا صلاة معينة واحدة تعتبر لانها بتسليم واحد. ايوه انا عارف انت تقصد ان انت داخل بوتر واحد وبعدين قلت اضيف له الشفع بالمرة عشان هتصلي الشفع وهتسلم بعديها. الشفع فانت عايز تصلي يعني عايز تخلي الوتر دي تبقى هي شفع وبعدين تسلم وبعدين تصلي الوتر لوحده، لا بأس لا بأس ان شاء الله. جزاك طيب. سؤال، هل الافضل لمن يصلي في الحرم ان ينظر الى الكعبة ام الى موضع السجود؟ اجبنا عليه وقلنا ايه؟ قلنا الاصل ان ينظر الى موضع السجود. حكم تغيير النية في الصلاة تكلمنا عليها باستفاضة. طيب سؤال مهم، مهم جدا كمان، ركز معايا في السؤال كده. السؤال بيقول ايه؟ هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟ أنا بصلي مأموم والإمام بيصلي، الإمام صلاته بطلت لأي سبب من الأسباب، أنا بقى كمأموم صلاتي بطلت ولا لم تبطل؟ ما هو تبطل ليه ولا تبطل ليه؟ ما هو كده عايزين إجابة وكده عايزين إجابة، عايزين دليل قصدي مش عايزين إجابة. طب حاضر أنا هجاوبكم على السؤال. حاضر، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لأن صلاة المأموم صحيحة، واحنا عندنا قاعدة أصولية أصلنا ليها وحفظناها قبل كده فاكرينها، قلنا ايه؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل ان صلاة المأموم انها صحيحة، يبقى الأصل ان هي تفضل على ما كانت عليه صحيحة ما تبطلش معايا. فالاصل بقاء الصحة، ولا يمكن ان تبطل الا بدليل صحيح. فالامام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، يعني امام مثلا اخرج ريح خلاص هو صلاته بطلت ليه؟ عشان هو اخرج ريح. طب ده متعلقة بيه هو، انا دخل انا ايه؟ انت فاهم قصدي؟ انا ماليش دخل بيه. فصلاته بطلت بدليل صحيح، عندنا دليل صحيح عن السنه، من السنه من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. خلاص الراجل ده وجد ريح، يبقى خلاص خلصت ايه؟ صلاته خرج يخرج منها. معايا كده؟ طيب انا دلوقتي ما حصلش فيها حاجه من دي، يبقى انا اخرج منها ليه؟ يبقى انا صلاتي سليمه. الاصل بقاء الصحه. ولكن المأموم دخل بأمر الله، فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله. والقاعدة أن من دخل في عبادة حسب ما أمر به فإننا لا نبطلها إلا بدليل، وليس عندنا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم دليل يخرج المأموم لما تبطل صلاة الإمام، نخرج المأموم من الصلاة. ويستثنى من ذلك ما يقوم فيه الإمام مقام المأموم مثل السترة، فالسترة للإمام سترة لمن خلفه. يعني ايه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمر الرجل بين يدي المصلي، صح؟ وقال لأن يقف 40 سنة خير له من أن يمر بين يدي ايه؟ مصلي. معايا كده؟ بس برضه الحديث على فكرة محتاج فهم، الناس مش فاهمها برضه صح. أصل النبي قال ايه؟ بين يدي المصلي. كتير من الناس تلاقي واحد بيصلي واحد خايف يعدي من قدام، يا عم ويلاقيني انا مثلا اقوم اعدي من قدام، يقول لي ايه يا شيخ؟ ده انا ما عديتش انت تعدي، ده انت اللي بتعلمنا. اقول له لا يا حبيبي افهم صح. النبي قال ايه؟ لا يمر بين يدي المصلي. يعني في المكان اللي ايده بتقوله اللي هو مكان سجوده. انت ليك متر في متر اللي بتسجد في اخر دماغك، انا عديت من بعد كده، طب انا مالي ومالك؟ انا ما عديتش في حدودك. فهمتني قصدي ايه؟ فانا ماليش علاقه بيك، الكلام ده لو انا عديت في حدودك انت. عشان كده قال بين يدي، مش قال امام. افهم الكلام. فهنا في استثناء بقى متعلق بين المأموم والامام. احنا قلنا المأموم ملوش علاقه بالامام في المساله دي، ان بطلت صلاه الامام يبقى معنى كده ان بطلت صلاه المأموم تبطل، لا. لكن المأموم تابع للامام في الستره بقى. يعني انت مثلا هديك مثال عشان اوضحه. انت بتشوف في التلفزيون في ايام الموسم الحج وكده تلاقي الناس ايه؟ الامام بيصلي والناس بتصلي وراه صفوف كتير، وتلاقي الناس عماله رايحه جايه في وسط الصفوف، اللي رايح دوره الميه واللي ما اعرفش ايه. انت تقول ايه ده؟ ازاي بيعدوا قدام المصلين كده؟ صح؟ اصل الامام قدامه ايه؟ ستره، قدامه الحيطه، المحراب بتاع الجامع، القبله. فبقت السترة للإمام سترة لكل اللي ورا دول، يعني كأن كل واحد حاطط قدامه إيه؟ السترة. فهمتها دي؟ فالسترة للإمام سترة لمن خلفه. فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم. واحدة ست عدت بين الإمام وهو بيصلي وبين المحراب، بين القبلة، عدت كده في المكان اللي هو بيسجد فيه ويصلي فيه، صلاة الإمام مالها؟ بطلت. كل اللي وراه بطلوا هما كمان، لأن إحنا قلنا سترة الإمام سترة للمأمومين، فراحت سترته راحت من على المأمومين. فهمتني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة الحائض والحمار والكلب إذا مروا يعني من أمام المصلي فده من مبطلات إيه؟ الصلاة. لأن هذه السترة اللي هي للإمام مشتركة مع مع الإيه؟ مع المصلين المأمومين، فلما راحت من على الإمام راحت كمان من على المصلين المأمومين. ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة، لأن في بعض الناس تلاقي مأموم بيصلي وراء مأموم وحاطط له حاجة كده، يا عم أنت حاططها ليه؟ يقول لك سترة. سترة إيه؟ ده انت اللي عقلك مستور عن الفهم. الامام اصلا له ستره، بقت سترته سترتك انت، ايه اللي كلام بتحطه بنفسك لما تكون لوحدك؟ بل لو اتخذ ستره لعد يعني يصبح هذا الانسان اللي بياخد ستره رغم ان هو بيصلي مأموم والامام كده كده له ستره المحراب، يبقى الانسان ده متنطع متشدد في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وكررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وبذلك يصبح الراجل ده مش متنطع بس، ده يصبح مبتدع، لان هذا الامر لم يفعله لا النبي ولا الصحابه. يعني هو أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، هو جاي مسبوق وأدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، فوضع سترة بحيث إن الإمام لما يسلم تصبح السترة دي سترة ليه هو. ماشي، هنا لا بأس، هنا مفيش مشكلة، لأن أنا أصبح منفرد بمجرد تسليم الإمام، أصبح هو إيه؟ منفرد. وإذا كان هو قريب من سريع من سواري المسجد، عمود مثلا، في الحالة دي أول ما الإمام يسلم يتحرك وهو في الصلاة ويتخذ إيه؟ السرية دي أو جدار، أقرب جدار ليه يبقى سترة، أو كرسي يتخبى وراه، أو يقرب من الحيطة اللي قدامه شوية بحيث إنه يمنع أي حد يمر من قدامه. طيب سؤال، واحد هيصلي، إحنا مش قلنا في تعريف الصلاة اصطلاحا، إحنا قلنا هي لغة الدعاء صح؟ قلنا اصطلاحا إيه هي؟ هي أقوال معلومة مفتتحة بالإيه؟ بالتكبير، مختتمة بالتسليم. طب سؤال، هي مفتتحة بالتكبير يعني افتتاح الصلاة، وإمتى بخش في الصلاة؟ لما بقول إيه؟ الله أكبر. طب لو واحد ما شاء الله أكبر ورفع إيده، ده سؤال بقى، واحد بيقول إيه بقى؟ بيقول إذا ترك الإنسان تكبيرة الإحرام سهوا فما الحكم؟ ده نسيها، نسيها طبعا بالفم انه ينطقها يعني. طب ما مو واحد تاني برضو سأل سؤال يشبه السؤال ده، بيقول ايه بقى؟ اذا نسي المصلي ان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام فماذا عليه؟ يعني هو كبر بلسانه بس ما رفعش ايده، يبقى واحد رفع ايده وما كبرش بلسانه، والتاني كبر بلسانه ما رفعش ايده، واحد نسي الاتنين خالص، نسي يكبر بلسانه ونسي يرفع ايه؟ ايده. ها برضو كمان في سؤال يشبه لهذا الامر ايضا، بيقول لك ايه؟ بعض الناس عند تكبيرة الاحرام لا يرفع يديه الى المنكبين، بل يرفع يديه قريبا من السرة. يرفع ايده كده عند بطنه كده، مش يرفعها عند الكتفين، او يرفعها عند الاذنين. عند الاذنين واردة عن النبي، وعند الكتفين واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك لا، ده هو بيرفع ايده عند السرة او فوقها شوية عند صدره يعني بقليل، فهل هذا الرفع مشروع برضه؟ دي كلها اسئلة في تكبيرة الاحرام، بس الجواب عليها يوم الخميس الجاي ان شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها، وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.